السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الإجابة على الأسئلة التي أرسلتموها، السؤال الأول: لماذا عمد جيش الاحتلال إلى استخدام هذا الحد اللامعقول من العنف الإرهابي المفرط لاغتيال قادة المقاومة في رده على عملية طوفان الأقصى؟ عمد الاحتلال أو جيش الاحتلال لاستخدام هذا الحد اللامعقول من العنف الإرهابي المفرط لاغتيال قادة المقاومة طبعا في ردها على عملية طوفان الأقصى، ترجمة فعلية لمن لم يبصر ولم يسمع حتى اليوم لحجم الضربة التي تلقاها هذا المحتل في طوفان الأقصى، وحجم المباغتة التي رتبتها له المقاومة الفلسطينية، حيث أن هذه العملية شكلا ومضمونا لم يتعرض لمثلها هذا الكيان الغاصب على مدار أكثر من 76 عام، وبالتالي كانت ضربة سابقة من نوعها، بالنسبة لحساباته خطيرة جدا، أفقدته توازنه في اليوم الأول حتى أعاد ترتيب أوراقه من جديد، واستخدم سياسة الأرض المحروقة في غلاف غزة، وبالتالي قام بالانتقام من أرباب المقاومة الفلسطينية وقادة المقاومة الفلسطينية، وتحديدا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما اغتال رئيس المكتب السياسي الأول والثاني حاليا، يعني أبو العبد هنية، وتبعه السنوار وصالح العروري أحد العقول المدبرة، وكثير من القادة الميدانيين في غزة. لكن باختصار أقول أن الحد اللامعقول يوازي الضربة التي تعتبر ضربة لا معقولة تلقاها الكيان على حين غفلة أو على حين غرة، وهي أثبتت وبرهنت أن هذه المقاومة قادرة على صناعة المستحيل، وهي ستكون دوما كذلك إن شاء الله. أما في السؤال الثاني: لماذا ضحى بعلاقاته الدولية؟ فأقول يعني ضحى الكيان بعلاقاته الدولية وبالرأي العام الدولي الذي عمل على صياغته عقودا طويلة، وتحمل من أجل ذلك تهمة حرب الإبادة في المحكمة الدولية، لأن الكيان يعرف جيدا ماذا يعني المجتمع الدولي، وماذا يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الصهيوني من خلال اللوبي الصهيوني العامل في أمريكا تحديدا، ومن خلال الحركة الصهيونية العاملة في العالم، ويعني علاقاته الواسعة مع مراكز صناعة القرار في هذا العالم الغربي الظالم، يدرك جيدا أنه قد يخسر شيئا من ذلك، لكنه يكسب أثمان كبيرة على أرض الواقع في تغيير الوقائع على الأرض. فهو قام بهدم غزة، قام بهدم غزة عن بكرة أبيها. الآن كل مدينة غزة، كل قطاع غزة بحاجة إلى هدم وبناء من الصفر، وبالتالي يعني أوقع عليها قرابة 10 مرات قنابل هيروشيما وناكازاكي وأكثر من ذلك حتى. فلذلك أقول أنه حتى ظاهرا احنا نعتقد أنه خسر في المجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي فارغ من محتواه. هذا المجتمع الدولي وهذه المحكمة الدولية وهذه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذين لم يوفروا غطاء للمدنيين في غزة، حري ألا يلتفت إليهم الكيان وألا يضع لهم اعتبارا ببساطة شديدة. أما في السؤال الثالث عن ظروف أجنحة المقاومة الفلسطينية في ظل استشهاد قادتها وكيفية مواجهة العدوان، أنا أقول أن حركات المقاومة الفلسطينية كلها جميعا اعتادت عبر تاريخ الصراع الطويل مع المحتل على أن تفقد قادتها في الصفوف الأولى، وأثبتت التجربة وبرهنت ذلك كل الفصائل لا أستثني منها أحدا، أنه بعد اغتيال القادة تزداد شراسة وتزداد عنفوانا وتزداد تألقا في مقاومتها، ويخرج أجيال يحملون الفكرة يعني تجذرا وإيمانا وعمقا أكثر من الأجيال التي سبقتهم. وهذه المسيرة مسجلة منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين قبل 100 عام، ما يسمونه بالانتداب البريطاني، وهبت البراق وهبت يافا والثورة العربية الكبرى وثورة عز الدين القسام وثورة فيصل الحسيني أو عبد القادر الحسيني، إلى اليوم كل القادة الذين قضوا على مدار 100 عام برهنت الثورة الفلسطينية بكافة أشكالها، وبرهن العقل الجمعي الفلسطيني والتوجه الجمعي والجماعي الفلسطيني أنه قادر على إنتاج القادة دائما من جديد والانطلاق من جديد وبقوة أكبر وبإصرار أكثر على تحقيق أهدافه بالحرية والانتصار على هذا المحتل. فهذا أمر غير قابل للنقاش وغير قابل حتى لأن يختلف عليه 2، الاحتلال نفسه وقادة الاحتلال يقرون بذلك، وأنا سمعتهم مرارا وتحديدا قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية. يعني السؤال الرابع، تبدو لي دولة الكيان العنصري الصهيوني اليوم بعد عام من طوفان الأقصى يعني دولة فاقدة للتوازن، وك يعني دب جريح فقد توازنه وهام على وجهه لا يعرف أين يخبط، تخبط خبط عشواء من الضربة التي تلقتها في 7 المجيد من أكتوبر قبل عام. لذلك هذا الكيان فقد توازنه وفقد شرعيته بكافة المعايير الموجودة في هذا العالم. يكفي أنه لا يوجد 2 يجمعون اليوم على أن هذا الكيان موجود بشرعية حقيقية على أرض فلسطين. والكيان اليوم بعد عام من طوفان الأقصى دمر غزة تدميرا كاملا وأطلق العنان للمستوطنين ليعيدوا فسادا في القدس وفي الأقصى وفي الضفة الغربية وفي غزة وفي كل أصقاع فلسطين، وأيضا دخل إلى الأراضي اللبنانية ووسع دائرة الصراع واغتال الكثير من القادة، لكنه لم يستعيد هيبة الرداء، لم يستعيد هيبة الرداء. أكررها 3 مرات لخطورتها هذه الجملة، لم يستعيد هيبة الرداء التي فقدها في 7 من أكتوبر، ولن يستطيع ترميم هيبة الرداء التي فقدها، لأنه فقد هيبة الرداء استراتيجيا، ويحقق الآن أهداف تكتيكية باغتيال بعض القادة هنا وهناك وبعض القتل في المدنيين وتحديدا في غزة، يرتكب المجازر بشكل يومي، لكن الاحتلال لم يستطيع أن يستعيد المخطوفين ولم يستطيع أن يعتقل قادة حماس كما وعد بذلك، ولم يستطيع احتلال قطاع غزة أو الثبات داخل قطاع غزة. المقاومة ما زالت تعمل رغم إمكانياتها المحدودة يعني والمعقولة التي نعرفها جميعا، لكن برغم ذلك ما زال الاحتلال يعيش أزمة داخلية حقيقية داخل الكيان، والخلاف الداخلي الصهيوني بين هذه الطغمة اليمينية المتطرفة لا يستطيع إخفاءه على العالم، وبالتالي هم سيدفعون ضريبة التوحش والجموح في القوة المفرطة التي يستخدمونها إن كان عاجلا أم آجلا، سيدفعون الضريبة على ذلك. وأما بالنسبة لنتنياهو فبتقديري أنه ما زال تحت تأثير صدمة 7 من أكتوبر المجيد، ولن ينسى أي من الإسرائيليين الذين عايشوا هذه الصدمة الفلسطينية بامتياز، لن يستطيعوا أن يتعافوا منها أو يتشافوا منها، نظرا لأنها ضربة مركبة واستراتيجية وضربت هيبة الردع الصهيونية في صميمها، ولم يستطيعوا حتى اليوم استعادة هيبة الردع. ولذلك هم فعليا ما زالوا تحت تأثير صدمة 7 من أكتوبر، وليس أدل على ذلك أنهم دخلوا إلى لبنان تحت هذا الهاجس وهذه الفوبيا. هم يخافون أن يتكرر 7 من أكتوبر على الحدود اللبنانية، ويخافون أن يتكرر في الضفة الغربية، إذن أصبح عندهم فوبيا 7 من أكتوبر، وبتقدير هذا انتصار للسابع المجيد. السؤال الخامس عن إيران، أنا بتقديري أن المنهج الإيراني في التعامل مع المخاطر والتحديات التي افتعلها كيان الاحتلال ويفتعلها كل يوم صحيح يحير المراقبين ويفاجئ أصحاب القرار في دول الاستكبار، لكن أهم مميزات الأسلوب الإيراني في التعامل مع الأزمة الراهنة مع كيان الاحتلال قائم على الصبر الاستراتيجي. إيران انتهجت منذ عقود من الزمن سياسة مراكمة الضربات وتحقيق الإنجازات على المدى البعيد، فلا تتعامل إيران بحال من الأحوال على ردات الفعل أو الأفخاخ التي يجرها إليها أحيانا الأمريكان أو الإسرائيليين. إيران في المقام الأول تعمل وفق نظرية الصبر الاستراتيجي وتحقيق النقاط على المدى البعيد ومراكمة الانتصار على المدى البعيد. وبالرغم من ذلك، ولأن الكيان تجاوز حدوده باغتيال هنية في قلب طهران، يعني تجاوز حدوده لاحقا أيضا في المنطقة، اضطرت إيران أن تخرج عن سياسة الصبر الاستراتيجي التي تعودنا عليها لعقود، وخلال أقل من 3 أشهر ضربت الكيان الصهيوني في عقر داره مرتين بالصواريخ البالستية والصواريخ طويلة المدى التي استطاعت أن تضربها من إيران مباشرة. لكن أرجع وأقول أن أسلوب إيران أسلوب يتميز بالتعقل والمنطقية وعدم التعجل والابتعاد عن ردات الفعل ودراسة الأمور جيدا بحيث لا تخسر الإنجاز النووي الذي راكمته على مدار يعني 40 عام الماضية. إيران راكمت مفاعل نووي حقيقي في إيران، وراكمت إنجاز الاتفاق النووي، وهي تريد أن تحافظ على هذا الاتفاق كي تبني عليه إنجازها في حلته الأخيرة. لذلك إيران تعد للألف قبل أن تقوم بأي خطوة، ويختلف أدائها طبعا عن أي تنظيم أو عن أي حركة تحررية هنا أو هناك. إيران تتصرف بمنطق الدولة وليس بمنطق الحزب أو التنظيم أو الحركة. واستكمال السؤال، تستطيع إيران رد التحدي والمحافظة على أخلاقياتها الحضارية والتزاماتها الدولية في آن ما؟ أنا أقول نعم، تستطيع إيران أن تفعل ذلك وتحافظ على أخلاقياتها الحضارية والتزاماتها الدولية. يعني هي عندما ضربت الكيان مثلا مرتين لم تخرج عن أخلاقياتها، ولم تخرج أيضا عن الالتزامات الدولية، لأن الالتزامات الدولية تشرع لمن يعني يداس على كرامته وعلى حقوقه أن يدافع عن نفسه. مسطر هذا في قوانين الأمم المتحدة التي فقط تطبق على المستضعفين ولا تطبق على المستكبرين مثل أمريكا وإسرائيل. لذلك أرجع وأقول أن إيران تستطيع الجمع بين المتناقضات، وتستطيع العمل في هذه البيئة دعنا نقول المعقدة إلى حد بعيد دوليا، في ظل مرحلة طوفان الأقصى وانتقال الحرب الإسرائيلية إلى الساحة اللبنانية أصبحت الأمور معقدة أكثر. لكن بالرغم من ذلك تستطيع إيران يعني السير على هذه الأوتار بحذر شديد بحيث تحافظ على شخصيتها وتاريخيتها وأخلاقياتها، وأيضا على المتطلبات والعلاقات الدولية والتوازنات التي أيضا عملت عليها خلال المرحلة الماضية. هكذا إيران تستطيع. السؤال السادس، صحيح ودع الفلسطينيون عاما من العدوان الوحشي غير المسبوق على قطاع غزة، وإن أهم الدروس التي تسجل في سجل الشرف والبطولة لهذا الشعب ولهذه المقاومة، وهما يدخلان العام الثاني من المواجهات بكل صلابة واستعداد للتضحية، أن هذا الشعب كان خير شعب لخير مقاومة، وأن هذه المقاومة كانت خير مقاومة لخير شعب، وكانت المقاومة والشعب خلال هذا العام رغم فداحة التحدي واستهداف كل شيء في قطاع غزة، إلا أنهم كانا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. استطاعت المقاومة من خلال الحاضنة الشعبية في غزة أن تواصل مسيرتها بكفاءة واقتدار رغم فداحة المصاب ورغم هدم مدينة غزة على رؤوس المقاومة على رؤوس الناس، إلا أنهم استطاعوا الصمود حتى يومنا هذا. فالشعب الفلسطيني يسجل له في غزة أنه حافظ على ثباته على أرضه. هذه أهم خطوة، حيث حاولت إسرائيل من خلال شن الغارات العشوائية والدموية والمفرطة واللامعقولة في بعد ضرب الطوفان الأقصى لكي يهرب الفلسطينيون باتجاه مصر واتجاه سيناء، لكي يسقطوا الجدار ويتوجهوا جنوبا. لكن الشعب الفلسطيني بمحض إرادته اتخذ قرارا بالبقاء على أرض فلسطين، بالبقاء على أرض غزة، وأخذ العبرة والعظة من ما حصل في 48 قبل 76 عام، ولم يتحرك الشعب الفلسطيني من غزة. يذكر أو الجدير ذكره أن أكثر من 70% من سكان قطاع غزة هم مهجرون في عام 48 و67 إلى قطاع غزة. لذلك استطاع هذا الشعب على مدار عام من المجازر وقتل ما لا يقل عن 60,000 شهيد و200,000 ما بين أسير ومفقود وشهيد. أنا بتقديري أن هذا يعني تقديم أسطوري لا يقل عن وصفه بالأسطوري في صمود الشعوب أمام الاحتلالات. وبتقديري أن هذا أكبر برهان لمن أراد برهان أن هذه أرضنا وهذا حقنا وأن هذا المحتل هو غاصب لا يوجد له حق عندنا، وأن هذا ما سيترجم في الجولة الأخيرة بيننا وبين الاحتلال. طال الزمان أم قصر ستنتصر المقاومة. أنا أقول كلام أستطيع أن أصفه بالمقدس لأنه لن يتغير. أنا عندي قناعة أن كلامي الذي أقوله هذا، وأنا أمضيت نصف عمري عند هذا الاحتلال في سجونه، أمضيت 18 عاما في سجونهم ودرستهم جيدا. المقاومة الفلسطينية لن تتقهقر إلى الوراء، وستبقى تضرب تحت أي ظرف من الظروف مهما وصل درجة شلالات الدماء وحجم التضحيات، إلا أن المقاومة ستواصل ضرباتها بإذن الله تعالى. هذا ما عهدناه على المقاومة الفلسطينية ولن نعم. السؤال السابع: نعم أتابع أنا أنه توقف المراقبون كثيرا عند القدرات القتالية المستمرة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. نعم، فبعد عام من حرب الإبادة والتدمير الواسع للقطاع، تعود المقاومة لتضرب بقوة وتكبد العدو الخسائر فادحة. نعم، المشهد العسكري في غزة يعني لا يخفى على أحد أنه بين قوتين وقدرتين وجهتين غير متكافئات بالمرة. إسرائيل لو كانت على القدرات الصهيونية التي يمتلكها هذا الكيان مجتمعة لما استطاع الانتصار على مدينة غزة لوحدها، ولكن الإمداد الجسر الجوي الذي لم يتوقف من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكثير من دول الغرب المجرم يمدون هذا الكيان بالذخيرة وبكل الإمكانيات الحديثة كي يواصل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وبالرغم من كل ذلك، إلا أن غزة حتى اليوم لم ترفع الراية البيضاء وتقاتل، ليس أقول أنا بالعديد، بقدر ما تقاتل بالإعداد الذي قامت بتجهيزه. غزة قامت وعلى مدار 17 عام بالإعداد الجيد جدا لهذه المواجهة، قامت بالإعداد الجيد لهذه المواجهة، وكانت تعرف أن هناك مواجهة كبرى ستتعرض لها مع هذا المحتل، وبالتالي رتبت أفكارها وأوراقها ورتبت إمكانياتها جيدا. وأنا بتقديري أنه حسن الإدارة الذي تمتعت به المقاومة في يعني مواجهة طوفان الأقصى هي التي شكلت رافعة كبيرة أمام إمكانيات المقاومة المتواضعة والمحدودة أمام إمكانيات إسرائيل الغير متوقفة واللا محدودة التي يعني تتعرض للإمداد اليومي من أمريكا ودول أوروبا. لذلك أنا أقول رغم اختلال الموازين بين الجانبين إلا أن المقاومة برهنت أنها قادرة على مواصلة قتالها حتى من خلال إعادة تدوير القذائف والقنابل التي تلقى على غزة. هناك الكثير من القنابل والقذائف التي ألقيت على غزة ولم تنفجر، قامت المقاومة بإعادة ترتيبها وإعادة تدويرها من جديد وصناعة عبوات منها، وأصابت الجيش الإسرائيلي في مقتل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فإذا المقاومة الفلسطينية في غزة توصف بالمقاومة الإبداعية، الإبداعية هي تبدع وتبتكر لمواصلة المسير رغم الفارق الشاسع في الإمكانيات بين. السؤال الثامن والأخير، هل ترى أن اليمين الدموي الحاكم في الأراضي المحتلة يقوم بعملية انتقام لكي الوعي الفلسطيني ومنعه من تكرار التجربة التي حدثت في 7 أكتوبر؟ أم أنه استغل الفرصة والضربة المؤلمة لإثارة غرائز المستوطنين وجرهم للقبول بمشروعه الكبير بالهيمنة على المنطقة والتحكم بمصير العرب فيها؟ أنا بتقديري كلا الأمرين، كلا الأمرين. يعني كل نوايا السوء التي قد تخطر على بال أحد حيال العدو الصهيوني في هجمته على المنطقة سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في إيران أو في اليمن، إنه يهاجم الآن على 7 جبهات. يفتح هذه الحرب على 7 جبهات. في إسرائيل معنية ببساطة شديدة بالانتقام، بالانتقام، ومعنية بكي الوعي من هذا الانتقام لدى الفلسطينيين وتحديدا في غزة التي يعني قادت طوفان الأقصى. ومن خلال الانتقام وكي الوعي يحاولون استعادة الردع لعدم تكرار التجربة، استعادة الردع لعدم تكرار التجربة. وبنفس اللحظة أيضا قاموا باستفزاز المستوطنين على مدى على يعني مساحة الكيان، على مساحة رقعة الكيان ككل. استطاعوا استفزاز المتدينين الصهاينة بإعادة إحياء فكرة الاستيطان سواء في الضفة أو في غزة. الآن الكثير من المؤسسات الاستيطانية تعمل للعودة إلى غزة لإقامة مستوطنات في غزة وتحديدا في شمال غزة الذي يتعرض للإبادة والتهجير، خاصة في الأسابيع الأخيرة. منطقة جباليا وشمال غزة تتعرض لمنطقة إبادة ممنهجة ومنظمة بشكل غير مسبوق، وتجويع وإرهاب، إرهاب الدولة المنظم. يعني بتقدير هذا كله تمارسه إسرائيل لتحاول استعادة هيبة الردع وتحاول الحفاظ على ماء الوجه وكي الوعي الفلسطيني. لكن أنا بتقديري عبثا يحاولون، الفلسطيني متجدر في أرضه ولن يندم يوما على طوفان الأقصى. وبتقديري أن طوفان الأقصى سيتكرر، مسألة وقت يعني ليس إلا. وأن هذا الكيان منذ طوفان الأقصى وهو وضع في أزمة وجودية، في أزمة وجودية حقيقية، وسيبقى يعاني من أزمة وجودية على جبهتين، الجبهة الذاتية والموضوعية. على المستوى الداخلي عنده يعاني من جبهة وجودية ويسأل أسئلة وجودية، وفي الشرط الموضوعي أيضا في الإقليم في المنطقة وفي العالم، كل العالم يتساءل اليوم إلى متى سيبقى هذا الكيان الصهيوني المحتل. هذا السؤال بحد ذاته يضع الكيان دائما أمام سؤال وجودي حقيقي، إلى متى سيبقى هذا الكيان جاثما على أرض فلسطين ببساطة شديدة. وهذا سيكون السؤال المحير أمام الكيان، ولا يوجد عليه إجابة إلا بدحر هذا الكيان وهزيمته على أرض فلسطين. مسألة وقت ليس إلا، مسألة وقت ليس إلا. وسيندحر هذا الكيان عن أرضه.